الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع منزلة العزم، وهناك نقاط ذكرناها في هذه المنزلة، منها انتهاز فرصة حماس البداية. الإنسان عندما يبدأ بالهداية يكون عنده عزيمة وهمة عالية، فالأصل أن يستغلها حتى يبقى في منزلة العزم، وقد فصلنا هذا تفصيلا في الدرس الماضي. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. الأمر الثاني الذي ذكرناه، فإذا عزمت فتوكل على الله، أن العزيمة مقرونة بالتوكل. الأمر الثالث، إياك والمكبلات التي تقيدك وتكبلك عن السير إلى الله تعالى. فمن المكبلات والمعطلات التمادي في الندم على ما فات. هناك أناس يتمادى عندهم الأمر في الندم على الماضي، أنا فعلت وأنا فعلت وكيف الله سيغفر لي وكذا، وأنا الذي فعلت كذا وكذا. ليت هذا التذكر للماضي يدفعه لعمل طيب صالح، وليته يحث سيره ويزيد عنده العزم. لا، التمادي في الندم على ما فات يؤدي إلى تثبيط النفس، ومنها كذلك الاستعجال، هذه من المكبلات التي تعوق دون السير إلى الله تعالى. حتى ينزل العبد منزلة العزم لا بد أن يزيل هذه المكبلات. هذه ثلاث نقاط ذكرناها في الدرس الماضي. ومن العزم كذلك أيها الإخوة تحقيق القصد طوعا أو كرها. من العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها، يعني إن لم تأتي نفسك إلى الله طوعا فأرغمها رغما عنها، يعني يحقق ما يريد الله منه ولو رغم أنف نفسه، يعني يحقق القصد، يحقق الهدف الذي يريد. هذا المقصود بتحقيق العزم طوعا أو كرها، يحقق المطلوب منه رغم أنف نفسه، يعني لا يترك نفسه كما تريد أيها الإخوة. وكثير من الناس يترك نفسه في الطريق إلى الله كما تريد ولا يجاهدها، وكانوا يقولون من ترك نفسه حتى تواتيه على الخير طوعا فسوف يطول انتظاره. من ترك نفسه حتى تواتيه على الخير طوعا، يعني حتى تطيعه النفس، حتى تمشي النفس كما تريد، هذا سوف يطول انتظاره، لأن النفس جبل شامخ عسر يحول بينك وبين الحق. فلذلك أنت الآن لو قلت أنا أريد نفسي أتركها كما تريد، والله لا بتصلي صلاة فجر ولا ظهر ولا عصر، ولا تستطيع أن تسبح تسبيحة، ولا تقرأ صفحة من القرآن. لو قلت أنا نفسي كما أريد كما تريدي براحتها، لا أريد أن أشق على نفسي، ما تستطيع أن تقوم بأي عمل. ولذلك قال هنا تحقيق القصد طوعا أو كرها. والذي يقول يا إخواني أنا لن أقوم الليل هذه الليلة، لماذا؟ قال والله أنا متعب اليوم، أنا عندي شغل كثير، تعبت، فأنا راجع من عمل متعب، ما بدي أقوم الليل. هذا يا إخوة لن يقوم الليل في وقت الراحة. الذي لا يقوم الليل في وقت التعب لا يقوم الليل في وقت الراحة، لأنه استسلم لنفسه. هو متعب حقيقة نعم، لكنه لما استسلم لنفسه سلم لنفسه، نوى قبل أن ينام أنه ما يقوم الليل، نوى قال أنا متعب اليوم وسأفوت قيام الليل، هذا لن يقوم في وقت الراحة لأنه استسلم لنفسه من البداية. الذي يقول لما يصير عندي مال كثير سأتصدق، أما الآن أنا يدوب راتبي يكفي لي يمكن يزيد 50 دينار 20 دينار 10 دنانير يزيد من الراتب، فلما يصير عندي مال إن شاء الله أنا ناوي أتصدق، هذا لن يتصدق. لما؟ لأنه عندما يصبح عنده مال كثير ستأتي مصروفات كثيرة، فلما أطاع نفسه في قلة المال لن يستطيع أن يعصيها في كثرة المال. لما أطاع نفسه في قلة المال ما تصدق ولو دينار ولو دينارين، أطاع نفسه في قلة المال لن يطيعها إذا كثر المال. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدق أفضل ماذا قال؟ جهد المقل، جهد المقل، يعني إنسان عنده مال محدد لا يزيد هذا المال، ليس كالتجار يأتيهم أموال ثم تزداد وتنمو، لا، عنده مال محدد راتب محدد وهذا لا يزيد منه إلا اليسير، فيأتي من هذا اليسير الذي يزيد عنده ويتصدق به، بل أحيانا يتصدق من أحب ماله إليه. جهد المقل، هو مقل. وكم من درهم سبق 100,000 درهم، رجل عنده بعض الدراهم فتصدق بدرهم بدرهم، وآخر أخذ من عرض ماله 100,000، ما بيأثر عليه. العبرة عند الله أيها الأخوة ليس كم تنفق، العبرة عند الله بالنفوس التي تنفق. فواحد عنده ملايين أنفق له 100,000، وواحد والله عنده فائض 50 دينار اتصدق ب25، مين أعظم عند الله؟ أبو 25. تعرف لماذا؟ لأنه أنفق نصف ما يملك، أما ذاك أنفق 100,000 من عرض ماله، جزء من ماله أنفق 100,000 جزء من ماله، لأن ذاك أبو 50 صاحب موقف، الله يريد المواقف. ولذلك الذي عشى ذاك الضيف الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه ذاك الرجل فعشاه، فلما عشى بحيلة شرعية أنه هيأ هو امرأته أنهما يأكلان وهما لا يأكلان، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. كم من أناس قد أنفقوا الآلاف ولم يعجب الله من صنيعهم، ولكن واحد عشاء عجب الله من صنيعه بهذا الموقف. كم العشاء؟ ربما العشاء يكون خبز شعير أو ملح أو هكذا كان في بيوتهم، أو تمر أو شيء يسير من الذي يأكلونه أو إدام، هذا العشاء الذي كان عندهم. لكن الموقف أيها الأخوة، فالذي نريد أن نقوله أن الإنسان إذا ما استطاع أن ينفق في الشدة لا يستطيع أن ينفق في حال الرخاء. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. ففي العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها. طوعا والله نفوسنا الآن لا تطيعنا، كما قال بعض الصالحين إن نفوس من كانوا قبلنا كانت تواتيهم على الخير، كانت تواتيهم على، يعني تعينهم على الخير وتعينهم على الحق، وأما نفوسنا فلا تكاد تواتينا فنحتاج أن نجاهدها. إن نفوس من كان قبلنا كانت تواتيهم على الخير، وأما نفوسنا لا تكاد تواتي، نفوسنا لا تعيننا. قلت لكم لو أننا استسلمنا لأنفسنا صلاة ما نصلي، صلاة ما نصلي، استغفار ما نستغفر، لو نستسلم لأنفسنا شوي ما نستطيع أن نجلس في المسجد. لو واحد يستسلم لنفسه قال فنحتاج أن نجاهدها. وأبشر إنك إذا جاهدت نفسك ستقودها بإذن الله كما يقاد الجمل المذلل، لكن بداية المرحلة كرها، ثم ستساق هذه النفس إلى الله طوعا. أول شيء كرها تكرهها، بصير الإنسان أول شيء إخوة يقوم الليل ونفسه كارهة، بعدين إذا لم يقم الليل بعد ذلك نفسه تصبح كارهة. إذا أول شيء قوم الليل ونفسه كارهة، ثم بعد ذلك إذا فاته مرة قيام الليل يقول لك متنكد اليوم يا أخي مالك، قال يا أخي ما صحتش اليوم أنا، فتصبح نفسه كارهة إذا لم يقم. ورحم الله بعض السلف لما قال سقت نفسي إلى الله وهي تبكي ثم بعد ذلك أصبحت نفسي معي وهي تضحك. أول شيء وهي تبكي يعني مع الكره. قال ثم سقتها إلى الله وهي تضحك. إذن أيها الإخوة في العزم، تحقيق القصد طوعا أو كرها، تحقيق القصد طوعا أو يعني نسوق النفوس حتى أصبح عندك عزيمة، تسوق نفسك طوعا أو كرها. نفوسنا الآن طوعا ما تأتي معنا، نحتاج أن نجاهدها حتى تساق إلى الله، إلى الله طوعا. طب وهذا كيف يتحقق؟ قال أولا كيف يتحقق اللي هو تحقيق القصد طوعا أو كرها، كيف يتحقق؟ قالوا أولا بإباء القلب أن يخالف العلم، بإباء القلب أن يخالف العلم، إباء القلب أن يخالف العلم بماذا؟ بشين برق المراقبة واستدامة نور الأنس، بحفظ الحرمة وإجابة إماتة داعي الهوى بالعزم على الإخلاص. شو معنى هذا الكلام؟ كأنه والله أعلم، لا بعض يقول هذا إنجليزي مش عربي، نترجم إن شاء الله، خلينا نترجم. قال إباء القلب أن يخالف العلم. أولا ذاك القلب أبي، من هو القلب الأبي؟ القلب الأبي من هو؟ الذي يأبى أن يخالف العلم، يعني علم شيئا فيأبى ذاك القلب أن يخالفه. هناك أشياء أيها الإخوة تسمى معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. مثال الصلاة فرض، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، يعني معلوم لا أحد من المسلمين يجهله، بل لا يسع المسلم أن يجهله، لا يسع المسلم أن يجهل هذا الحكم أن الصلاة فرض، لا يسعه ذلك. إذن الصلاة فرض معلوم من الدين بالضرورة، الزنا فرض، الزنا حرام معلوم من الدين بالضرورة، الربا حرام معلوم من الدين بالضرورة، الزكاة فرض معلوم من الدين بالضرورة، الخمر حرام معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك من مسائل التي يخرج الإنسان بها عن ملة الإسلام من أنكر أمرا من الدين معلوما بالضرورة فقد كفر. هذه من المسائل التي يخرج العبد بها من الإسلام، أنكر أمرا من الدين معلوما بالضرورة. فواحد قال الخمر ليس حراما، يكفر، يكفر. واحد قال الصلاة ليست فرضا أصلا في الدين، يكفر. الزكاة ليست فرضا، يكفر. أنكر أمرا من الدين معلوما بالضرورة، هذا بخلاف الذي يشرب الخمر. واحد يشرب الخمر يقول لك يا عم الخمر حرام، بس أنا مقصر أشرب الخمر، أنا بعرف الربا حرام بس شو بدك تساوي، الواقع هيك، أنا مقر. هذا ارتكب كبيرا من الكبائر، لكن بقول الربا يعني إيش الربا فيه؟ حلال، الربا حلال أصلا، يكفر. لما؟ لأنه أنكر أمرا من الدين معلوما بالضرورة، لا يسع المسلم أن يجهل أن الربا حرام أو الزنا حرام. هذا العلم يا إخواني، هذا اسمه علم، هذه معلومات. إنه مسلم أقول له ولد صغير إيش الصلاة حكمها؟ أقول لك فرض. أقول له الحج فرض، بني الإسلام على خمس، بحفظها بالصف الأول، فرض، يعلمه وهو صغير. هذه المعلومات التي عندنا أيها الإخوة ماذا أثمرت في قلوبنا؟ هي معلومات موجودة لكن ماذا أثمرت في قلوبنا؟ فهنا حتى نحقق القصد طوعا أو كرها لابد من إباء القلب أن يخالف العلم. هذا ممن نفهمه من مثلا الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. أحمد بن حنبل الإمام يعلمنا كيف يأبى القلب أن يخالف العلم. علم موجود عندك، موجود معلومة موجودة في الذهن، موجودة في العقل، فيأبى قلبك أن تخالف المعلومات الذهنية الموجودة عندك، يأبى القلب أن يخالف العلم الذي عنده. الإمام أحمد نتعلم منه هذه المسألة، كيف ذلك؟ الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، في فتنة ظهرت اسمها فتنة خلق القرآن، والإمام أحمد امتحن فيها محنة شديدة، أجبر الناس على القول أن القرآن مخلوق، أجبروا على هذا القول، وعلماء قتلوا، منهم من سجن، منهم من ضرب، منهم من اعتزل، منهم من قال هذا حتى يكف، منهم من اعتزل الناس، ومنهم من حتى يكف عن السلطان قال هذا، قال القرآن مخلوق وقلبه مقر أن القرآن كلام الله غير مخلوق. المهم فتنة حمل العلماء عليه حملا، فإذا بأحمد بن حنبل يأبى أن يخالف العلم الذي عنده، العلم الذي عنده أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق يا أخوان؟ غير مخلوق. قل القرآن مخلوق يا أحمد، قل كلمة فقط، القرآن مخلوق وانتهى. لا نضربك ولا نضرب يا إخواني، ما محمد من شدة الضرب مات الجلد الخارجي، فكان الطبيب بعد ذلك يقطع اللحم بالسكين لأنه مات هذا الجلد. قالوا إذا بقي هذا الجلد من شدة الضرب، إذا بقي هذا الجلد ربما ينتقل أثر المرض إلى ما بعده فتموت، فكان يقطع اللحم بالسكين بعد ما انتهى ضرب الإمام أحمد من شدة ما ضرب، حتى الجلاد قال كنت أتعب أنا من كثرة ضربه، ضرب إمام أهل السنة والجماعة. فقال فقط قل هذه الكلمة، قل القرآن مخلوق وانتهى، قل القرآن مخلوق وانتهى. العلم الذي عنده أن القرآن كلام الله غير مخلوق، الذي يريدونه القرآن مخلوق هكذا يريدون، فأبى قلبه أن يخالف العلم الذي عنده، فكان يقول لهم وهم يقولون قل القرآن مخلوق، قال أعطوني شيئا أقول به، أعطوني دليلا حجة أقول بها، أعطوني دليل واحد أن القرآن مخلوق أنا أقول به، أعطوني دليل واحد، ما استطاعوا أن يأتوا بشيء. فنتعلم من إباء القلب مخالفة العلم، إباء القلب مخالفة العلم. لما يا إخواني؟ الإمام المروزي يروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال العالم يقتدى به، ليس العالم مثل الجاهل، العالم يقتدى به ليس العالم مثل الجاهل. نعم، ليس الذي علم مسألة سواء علم عام من العلماء أو مثلنا نحن ربما نحضر خطبة نتعلم نقول والله مسألة أول مرة بيعلمنا أشياء محرمات استهان بها الناس، والله الشيخ علمنا إياها أصبحت عالما بها. وكان ابن تيمية رحمه الله يقول أشد الناس يوم القيامة عذابا، أشد الناس يوم القيامة عذابا عالم لم ينفعه علمه فذنبه من جنس ذنب اليهود. أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، لم ينفعه علمه لأن ذنبه من جنس ذنب اليهود. قال ابن المفلح في الفروع، ابن المفلح قال في الفروع قال وليحذر العالم وليجتهد فإن ذنبه أشد، فإن ذنبه أشد. فمن علم أيها الإخوة أصبح حجة العلم عليه، أصبح العلم حجة عليه، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر أن المراتب جهاد النفس، وهذه ذكرناها أربع مراتب، أربع مراتب، مراتب جهاد النفس أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يتعلم، أن يجاهد نفسه على تعلم العلم. المرتبة الثانية أن يجاهد نفسه على العمل بما تعلم. المرتبة الثالثة أن يدعو إلى ما تعلم. المرتبة الرابعة أن يصبر على تعلمه هذا العلم. إذن هذه أربع مراتب. اسمع يقول، قال السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلم الناس ويصبر على ذلك، فذاك يدعى في ملكوت السماوات. هذا العالم الرباني. من هو العالم الرباني؟ لو قيل لك هذا عالم رباني، من هو العالم الرباني؟ يعرف الحق ويعمل به ويعلم الناس ويصبر على ذلك. قل والله يا أخي هذا عالم رباني، من استكمل هذه المراتب فهو يدعى في ملكوت السماوات، يدعى في ملكوت السماوات. فقوله إباء القلب أن يخالف العلم، أشد مثلين يا أخواني في القرآن، أشد مثلين في أي شيء من الأمثلة القرآنية، أشد مثال، مثال قرآني ضرب لمن علم ولم يعمل، لمن علم ولم ينتفع. الأول في الأعراف، واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذا عالم لم ينفعه علم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يده أو تتركه يده. والمثل الثاني في الجمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فهؤلاء اليهود تعلموا ولم يعملوا، مثالهم مثال الحمار، لم ينتفعوا بما تعلموا. فكل من لم يعمل بعلمه ولم ينتفع بعلمه مثاله مثال الكلب ومثاله مثال الحمار، له نصيب من هذين المثلين. أشد مثلين يا أخوان، أشد مثلين في القرآن الكريم. وتظهر الفتن ترى في آخر الزمان عندما الناس يتعلمون ولا ينفعهم العلم. هذا قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر فتنا في آخر الزمان، فقال له عمر الخطاب ذكر فتن ستحدث في آخر الزمان، قال فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال ومتى يكون ذلك يا علي؟ متى يكون ذلك يا علي؟ قال إذا تفقه لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. تكون الفتن في آخر الزمان بثلاثة أشياء: إذا تفقه لغير الدين، واحد بطلب الفقه لما؟ حتى ينال منزلة أو شهادة أو حظوة، تحدث الفتنة بين الناس. وواحد يتعلم لغير العمل، وآخر يلتمس الدنيا بعمل الآخرة، يعني عنده أعمال آخر لكن يلتمس بها الدنيا، يلتمس بها الدنيا يعني لأجل دينه، لأجل دنياه، لأجل دنياه، لمأربه الدنيوي عنده أعمال أخروية. فيتجر بالقرآن مثلا أو بالكتب الدينية، يؤلف وكذا، يلتمس الدنيا أصل المال بعمل الآخر، تأليف الكتب عمل آخر، قراءة القرآن عمل آخر، تعليم القرآن عمل آخر، لكن هو فقط هم يلتمس الدنيا بعمل آخر. فتظهر الفتنة، تظهر الفتنة. والعلم أيها الأخوة علمان، كما قال الحسن البصري، علم على اللسان، قال فذاك حجة الله على العباد. علم على اللسان ذاك حجة الله على العباد، قال فإذا رسخ في القلب نفع. وهناك موعظة للإمام الجوزي في مسألة إباء القلب مخالفة العلم، من أحسن المواعظ يا أخوان. الإمام الجوزي ترى، خذ هذه النصيحة منه، إمام مفسر محدث واعظ من أشهر الوعاظ في تاريخ أمة الإسلام، كان وعظه يبكي القلوب، وكان الناس يجتمعون على وعظه، من الأقطار يأتون يسمعون وعظه، أسلم على يديه الآلاف. الإمام ابن الجوزي رحمه الله، إمام من أئمة الدنيا، ابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله. فيقول في كتابه صيد الخاطر، صيد الخاطر شو يعني؟ خاطر يعني خواطر، صيد يعني كأنه هذه الخواطر التي في ذهني اصطادها، اصطادها ودونها، صيد الخاطر، فوائد عامة هكذا، مدرسة الحياة سماها الشيخ أبو إسحاق الحويني وهو يشرح صيد الخاطر، سماها مدرسة الحياة في قرابة 4 أو 5 أجزاء، سنوات طويلة، وهو يقتطف من هذه ويشرحها، مدرسة الحياة، خبرة في الحياة. فهو يقول في عنوان العلم والعمل من صيد الخاطر، قال واسمعوا لما قال، قال وجدت رأي نفسي في العلم حسنا، فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل، بسم الله ما شاء الله، علم تقدم العلم على كل شيء، وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل، نعم، وتقول أقوى دليل على فضله على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم قد عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السليمة والرأي الصحيح، نعم. هو بقول أنا نفسي رأيتها أنا منشغلة بالعلم، وقلت إنه فضل العلم أكثر من فضل العبادة. نعم ورد هذا في حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام فضل العلم أفضل من فضل العبادة، حديث في السلسلة الصحيحة، فضل العلم أفضل من فضل العبادة، يعني الزائد من العلم أحسن فضل العبادة. كلام صحيح، كلام صحيح، لكن هو اسمع ايش يقول. هذا كلام صحيح، واحد يتعلم مسألة مسائل أحسن من يصلي نوافل. لما؟ لأن العلم يقوده إلى في الطريق إلى الله، ويحسن عبادته ويصلح عبادته، لأنه ربما عبد الله على جهل، فيتعلم أفضل من كثرة النوافل. قال هذا الكلام أنا وجدته على الجادة السليمة والرأي الصحيح، كلام صحيح نعم، لكن بالمقابل مثل طالب علم قل له يا أخي قم الليل، قال فيقول الإمام الشافعي كان يقول لا أنا أتعلم مسألة أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة، وقال بعضهم كأبي الدرداء قال لأن أفهم آية من كتاب الله أحب إلي من أن أصلي 100 ركعة. صحيح كلام عن أبي الدرداء، كلام صحيح نعم، لكن ماذا يجعله يفعل هذا طالب العلم ليتعلم؟ هل يصلي قيام الليل؟ هل يقتدي بأبي الدرداء في العبادة؟ هل يقتدي بالشافعي بالعبادة؟ فيقول ابن الجوزي إيه ألا إلا أني رأيتها، رأيت نفسي واقفة مع صورة التشاغل بالعلم، فصرت أنا مع نفسي عندي صورة التشاغل بالعلم، فصحت بها أي في نفسي. فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أما سمعت بأخبار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ولمت قدماه وهو سيد العلماء؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء وهو من أعلم الصحابة؟ أما كان في خد عمر خطان من آثار الدموع وهو من مات 19 العلم كما قال ابن مسعود لما مات عمر؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري غري غيري، وهو العالم أقضاهم علي من أعلم الصحابة بالقضاء؟ أما كان الحسن البصري يحيي الليل على قوة، يحيى على قوة القلق وكان عالما؟ أما كان سعيد بن مسيب إمام الفقه في المدينة ملازما للمسجد فلم تفته صلاة جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت ابنة الربيع بن خثيم هو عالم ويروي الأحاديث قال ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قالت إن، فقال لها إن أباك يخاف عذاب البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوته في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاش 40 سنة؟ أما صام منصور المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري وهو إمام الدنيا في العلم يا إخواني والفقه والحديث يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ يقول لنفسي أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ احذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل، فإنها حالة الكسالى الزمة، فإنها حالة الكسالى. وصدق رحمه الله، يقول نفسي جاءني شيطاني جاء قال طيب فضل العلم أحسن فضل العبادة، فأنت لا تكثر النوافل. طب أنا رأينا أن هؤلاء وهم أكثر الناس علما، أكثر الناس عبادة، وأكثر الناس تنفلا، فإذا إباء القلب أن يخالف العلم، إباء القلب أن يخالف العلم، وهذا يحصل بشين برق المراقبة، بشين برق المراقبة، أي أن تشعر أن الله عز وجل يراقبك، ما دام علمت أنه يراقبك أن تستصحب هذا الشعور. وهذا إن شاء الله ما سنفصله في درسنا القادم بإذن الله تعالى، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله. Thank you.